بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم.
جميعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه بحاشية الإمام السندي رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الثياب البيض. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن سعد قال: رايت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم احد، ما رايتهما قبل ولا بعد. قال: حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر انه حدثه ان ابا الاسود الديلي حدثه ان ابا ذر رضي الله عنه حدثه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. قال: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن ابي عثمان قال: كنا مع عتبة فكتب اليه عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا الا لم يلبس منه شيء. نعم، لا يلبس الحرير في الدنيا الا لم يلبس منه شيء في الاخره. واشار ابو عثمان باصبعيه المسبحه والوسطى. قال: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتبر قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة، فقلت: أعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا:
عن
أعني
النبي
النبي. نعم، فقال: أعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا: عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعت ابن الزبير يقول: سمعت عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال: قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله قالت: سمعت عبد الله بن الزبير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: إيت ابن عباس فسله. قال: فسألته فقال: سل ابن عمر. قال: فسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت: صدق، وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى قال: حدثني عمران وقص الحديث. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب لبس الحرير، وفيه: وإنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. يمكن حمل قوله من لا خلاق له على معنى لا خلاق له منه، أي من الحرير، فيرجع إلى حديث من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا تأويل قريب يحصل به التوفيق، والله تعالى أعلم. انتهى. قاله سندي. قوله لا يلبس بالبناء للمفعول. قوله بالمدائن هو اسم مدينة كانت دار مملكة الأكاسرة. قوله دهقان بكسر الدال على المشهور وبضمها، وقيل بفتحها، وهو غريب، وهو زعيم الفلاحين، وقيل زعيم القرية. قوله هي لهم في الدنيا بيان للواقع لا تجويز، بيان للواقع لا تجويز لهم، لأنهم مكلفون بالفروع كالمسلمين. قوله فقال شديدا، أي فقال عبد العزيز على سبيل الغضب الشديد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
أليست
قال الإمام
نلمسه
السندي،
نلمسه
هي مستغربة، نعم، نلمسه فعلا.
نعم
هو قال في الحاشية الإمام السندي قوله نلمسه بضم الميم أكثر من فتحها وكسرها.
نعم تمام، غريبة علينا.
قوله نلمسه بضم الميم أكثر من فتحها وكسرها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب افتراش الحرير. وقال عبيدة: هو كلبسه. قال: حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. قوله قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب افتراش الحرير، أي للجلوس عليه. هذه ليست معنا؟ نعم. قوله هو أي افتراش الحرير. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي بردة قال: قلت لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر، مضلعة فيها حرير، فيها أمثال الأترنج والميثرة، كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه: القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير، والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله: عاصم أكثر وأصح في الميثرة. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: اخبرنا عبد الله قال: اخبرنا سفيان عن اشعث بن ابي الشعثاء قال: حدثنا معاويه بن سعيد بن مقرن عن ابن عازب قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي. قال الامام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب لبس القسي بفتح القاف وتشديد المهمله، نسبه الى القسي بلد إلى القسي بلد على ساحل البحر بالقرب من دمياط. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: رخص للحكة. نعم. ما باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. أحسن الله إليكم. قال: حدثني محمد قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله للحكة هو نوع من الجرب. انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرير للنساء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة حاء وحدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله ان عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد اذا اتوك والجمعة؟ قال انما يلبس هذه من لا خلاق له. وان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك الى عمر حلة سيراء حرير كساها اياه، فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، فقال إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله أو تكسوها أي نساءك، قوله رأى على أم كلثوم رؤية أنس البرد على أم كلثوم، على أم كلثوم لا يستلزم رؤيته لها ولو سلم فيحتمل أنه كان قبل البلوغ أو قبل نزول الحجاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت لها وإنك لهناك؟ قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدمت إليها في أذاه وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت وكان رجل من أنصاري إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ترددت
وشهدته أتيته. نعم فرددت، نعم صلى الله عليه وسلم.
نعم
فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر، قلت له وما هو؟ أجاء الغساني قال أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له، وعلى باب المشربة وصيف، فأتيته فقلت استأذن لي فأذن لي، فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف، وإذا أهب معلقة وقرض. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله يتجوز إلى آخره، معنى التجوز منهما التخفيف، والمعنى أنه كان يتوسع فيهما فلا يضيق بالاقتصار على صنف منهما. قوله وإنك لهناك أي إنك في هذا المقام حتى تغلظي علي. قوله وتقدمت إليها أي ودخلت إلى حفصة، وتقدمت إليها أي ودخلت
تقدمت
إلى حفص آه عمر يعني رضي الله عنه. قال وتقدمت إليها أي ودخلت إلى حفصة أولا قبل الدخول على غيرها. وقوله في أذاه أي في قصة إيذائه صلى الله عليه وسلم، أو المعنى تقدمت إليها في أذى شخصها وإيلام وإيلام بدنها بضرب ونحوه. قوله وكانت هند لها أزرار إلى آخره، أي فتزررها خشية أن يبدو من جسدها شيء لسعة كميها، فتدخل في الوعيد المذكور. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: ائتوني بأم قال ائتوني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله رأته، أي الثوب المفهوم من الخميصة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النهي عن التزعفر للرجال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال: باب الثوب المزعفر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. قال رحمه الله تعالى: باب الثوب الأحمر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله وقد رأيته في حلة حمراء يجمع بينه وبين خبر النهي عن المزعفر والمعصفر بحمل النهي على التنزيه، أو على أن المنهي عنه كله أصفر أو أحمر، وحمل ما هنا على الجواز وإن كان مكروها في حقنا، أو على
بحمل
أن الحل.
وحمل
نعم، صلى الله عليه.
يجمع بينه بحمل
نعم، بحمل النهي على التنزيه أو على أن المنهي عنه كله أصفر أو أحمر، وحمل ما هنا على الجواز وإن كان مكروها في حقنا، أو على أن الحلة لم تكن كلها حمراء، ولم يكن الأحمر أكثر من غيره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
هذا
باب
كله على مذهب
الميثرة.
من شدد يعني.
نعم،
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الميثرة الحمراء. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النعال السبتية وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد بن أبي مسلمة قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلى اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله النعال السبتية بكسر المهملة المدبوغة بالقرض، أو التي سبتت أي قطع ما عليها من شعر. قال رحمه الله تعالى: باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله وترجله أي تسريح شعره.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيدنا أحسن الله عليك.
دكتور عصام تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب ينزع نعله اليسرى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. حاشية: قوله أولهما تنعل إلى آخره ببناء الفعلين للمفعول وبنصب أولهما وآخرهما، الأول بأنه خبر كان والثاني بالعطف عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يمشي في نعل واحد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفها جميعا أو لينعلها أو لينعلهما جميعا ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. حاشية: قوله لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، قال الخطابي: لمشقة ذلك ولعدم الأمن من العثار مع سماجته في الشكل وقبح منظره في العيون، إذ يخيل للناس أن إحدى رجليه أقصر من الأخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام عن قتادة قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عيسى بن طهمان قال: خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان. فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: قوله قبالان بكسر القاف، وقوله في نعل أي في كل فرد. قوله ومن رأى قبالا واحدا واسعا أي جائزا. وقبال النعل الزمام الذي يكون بين الأصبعين الوسطى والتي تليها، ويشد فيه الشسع وهو أحد شسوع النعل، والمراد بالتي تليها التالية للإبهام، وما ذكر هو أحد القبالين والآخر يكون بين الإبهام والتي تليها. انتهى، قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القبة الحمراء من أدم. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أبي نعم
تفضل تفضل.
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك حاء، وقال الليث: حدثني يونس عن شهاب عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم. باب الجلوس على الحصير ونحوه. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. باب المزرر بالذهب. وقال الليث: حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له: يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي: يا بني أدع للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني إنه ليس بجبار. فدعوته فخرج عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة هذا خبأناه لك، فأعطاه إياه. باب خواتيم الذهب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عمرو: أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع النضر أن قال أو أنه سمع بشيرا مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. باب خاتم الفضة. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي باطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. باب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال: لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري. وقال ابن مسافر عن الزهري: أرى خاتما من ورق. باب فص الخاتم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قال: إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: قوله في بئر أريس بمنع صرف أريسة على الأصح بالمدينة قرب مسجد قباء وهو موضع. قوله: فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه إلى آخره. قيل: لما طرح الخاتم الذي من ورق وهو حلال؟ وأجيب بأن هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح إنما كان خاتم الذهب، وبأن الحديث مؤول بأن الضمير في خاتمه راجع إلى الذهب، وبأنه ليس في الحديث أن المطروح كان من الورق، بل هو مطلق فيحمل على خاتم من ذهب. ولا يخفى بعد كل من الجوابين الأخيرين، ولا يخفى بعد كل من الجوابين الأخيرين. قوله: باب فص الخاتم بفتح الفاء أكثر من ضمها وكسرها. قوله: وبيص خاتمه أي بريقه ولمعانه. انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب خاتم الحديد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا رضي الله عنه يقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: جئت أهب نفسي. فقامت طويلا فنظر وصوب، فلما طال مقامها فقال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: عندك شيء تصدقها؟ قال: لا. قال: انظر. فذهب ثم رجع فقال: والله إن وجدت شيئا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع قال: لا والله ولا خاتما من حديد، وعليه إزار ما عليه رداء. فقال: أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا لسور عددها. قال: قد ملكتكها بما معك من القرآن. باب نقش الخاتم. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأني بوبيصي أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس. نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخاتم في الخنصر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، قال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما. فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من الذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه. اصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه. فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في في يده اليمنى. حاشية قوله من ورق بفتح الواو وكسر الراء أي فضة. قوله في الخنصر بكسر المعجمة وفتح المهملة وكسرها. قوله أو ليكتب به أي ولأجل ختم الكتاب الذي يكتب ويرسل به. قوله فرقي بكسر القاف أي صعد أو صعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وناقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني اتخذت خاتما من ورق وناقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثني الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر أريسة قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتيم ذهب. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. باب الصلائب والسخاب للنساء يعني قلادة من طيب وسك. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. حاشية قوله على نقش خاتمه أي خاتمي ففيه التفات. قوله كتب له أي نعم
ففيه
التفات للالتفات اللي هو
التفات
نعم الضمير إلى الضمير
نعم
أحسن الله عليكم. قوله كتب له أي مقادير الزكوات. قوله محمد سطر ورسول سطر والله سطر قيل وكتابتها كانت من أسفل إلى فوق لتكون الجلالة أعلى ورسول بالتنوين وبدونه حكاية والله بالرفع وبالجر حكاية. قوله باب القلائد والسخاب بكسر المهملة وقوله يعني من طيب وسك بضم المهملة وسك بضم المهملة وتشديد الكاف. طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب وقيل طيب عربي فعطفه على الطيب من عطف الخاص على العام ويسمى ذلك بالسخاب لتصويت خرزه عند الحركة من السخب وهو اختلاط الأصوات. وفي نسخة ومسك بميم قبل المهملة وعطف السخاب على القلائد وعطف السخاب على القلائد من عطف الخاص على العام. قوله بخرصها بضم المعجمة
بخرصها
نعم وبخرصها بضم المعجمة وكسرها حلقة صغيرة تعلق في الأذن انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال البخاري رحمه الله تعالى باب استعارة القلائد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة استعارت من أسماء. باب القرط للنساء. وقال ابن عباس أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها أو قرطها. باب السخاب للصبيان. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت فقال أين لكع؟
نعم.
فقال أين لكع؟ ثلاثا. قالها ثلاثا. أدعو الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا. فقال الحسن بيده هكذا. فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث. فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. حاشية قوله لكع بضم اللام وفتح الكاف ومعناه الصغير. قوله بيده كذا أي بسطها كما هو عادة من يريد المعانقة. قوله فأحبه بفتح الهمزة وتشديد الموحدة وفي نسخة فأحببه أي اجعله محبوبا. قوله باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال بإضافة باب إلى ما بعده وفي نسخة ما بعده مرفوع بالابتداء فباب منون وخبر المبتدأ محذوف أي يحرم عليهم التشبه. انتهى. قاله شيخ الإسلام.
نعم جزاكم الله خيرا.
رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن. وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف.
نعم جزاكم الله خيرا.
وجزاكم
الله خيرا. نعم محمد.
نعم شيخ. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسنرد حفظكم الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قص الشارب. فكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن مكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب. قال حدثنا عليهم قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره روايه: الفطره خمس او خمس من الفطره: الفتان والاستحدار ونطف الابط وتقليم الاظفار وقص الشارب. باب تقليم الاظفار. حدثنا احمد بن رجاء قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت حنظله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطره حلق العانه وتقليم الاظفار وقص الشارب. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطره خمس: الختان والاستحدار وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الاباط. حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وافروا اللحى واحفوا الشوارب. وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. باب اعفاء اللحى. قال: عفوا كثروا وكثرت اموالهم. حدثني محمد قال اخبرنا عبده قال اخبرنا عبد الله عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهكوا الشوارب واعفوا اللحى. باب ما يذكر في الشيب. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن محمد بن سيرين قال: سالت انس اخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبلغ الشيب حتى الا قليلا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمار بن زين عن ثابت قال: سئل انس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يبلغ ما يخضب لو شئت ان اعد شمطاته في لحيته. حدثنا ملك بن اسماعيل قال حدثنا يسريل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء وقبض اسرائيل ثلاثة اصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها مخضبه فاطلعت في الجلجل فرايت شعرات حمراء. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على ام سلمة فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال لنا ابو نعيم حدثنا نصير بن ابي الاشعث عن ابن موهب عن ان ام سلمة أردت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. قال ابن السندي: قوله باب ما يذكر في الشيء فيه من قصة فيها شعر فيه من قصة فيها شعر أي أرسلوني لأجل قصة كان في تلك في ولا قصة
لعلها كذلك. نعم
نعم هي ممكن سيدنا تكون في المتن من فضة ممكن يعني تحرفت إلى قصة
من فضة فيه
فيه شعر من شعر بقدح من فضة
كذلك.
الله أعلم. قال: أي أرسلوني نعم. لأجل قصة كان في تلك القصة شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أي لأجل أن تغسل تلك القصة في ذلك القدح تبركا بشعره صلى الله عليه وسلم. وقوله بعث إليه مخضبه أي بعث ذلك الإنسان مخضبه إلى أم سلمة أي ظرفا من ظروف الماء لتغسل الشعر فيه. انتهى. قاله سندي. باب الخضاب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة وسليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. باب الجعد. حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البين ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق وليس بالابيض الامهق وليس بالادم وليس بالجعد القطط ولا بالسابط. بعثه الله على راسه 40 سنه فقام من مكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين وتوفاه الله على راسه 60 سنه وليس في راسه ولا حياته 20 شعره بيضاء. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول: ما رايت واحدا احسن في حله حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض اصحابي عن مالك: ان جمته لا تضرب قريبا من منكبيه. قال ابو اسحاق: سمعت الحديث غير مره ما حدث به قط الا ضحك. قال شعبته: شعره يبلغ شحمه اذنيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اراني الليله عند الكعبه فرايت رجلا ادم كاحسن ما انت راي من ادم الرجال له لمه كاحسن ما انت راي من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين او على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسالت من هذا فقيل المسيح بن مريم. فاذا انا برجل جعل قاطط اعور العين اليمنى كانها عنبه طافيه. فسالت من هذا فقيل المسيح الدجال. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قال في الحاشيه قوله نقول هذا الاثر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتاده عن انس كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. قول جمته ضم الجيم مجتمع شعر الراس. قوله له لمه بكسر اللام وتشديد الميم الشعر الذي لم منكبيه. قوله من اللمم بكسر اللام. وقوله قد رجلها أي سرحها. قوله جعد بفتح الجيم وسكون مهملة وبدال مهملة أي منقبض الشعر كهيئة الحبش والزنج. وقوله قطط أي شديد الجعودة. وقوله طافية بتحتية بلا همز أي بارزة. قوله رجلا بفتح الراء وكسر الجيم أو رجلا. وقوله ليس بالسبت رجلا نعم. قال وقوله ليس بالسبط أي الذي يسترسل شعره فلا ينكسر فيه شيء لغلظه. قال الإمام البخاري حدثني عمرو بن علي قال حدثني وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط ولا سبط. قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله وكان باسط الكفين. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك او عن رجل عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم ارى بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتاده عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم شاسن القدمين والكفين. وقال ابو هلال حدثنا قتاده عن انس بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم ارى بعده شبها له. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنه فذكروا الدجال فقال انه مكتوم بين عينيه كافر. وقال ابن عباس لم اسمعه قال ذاك ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم واما موسى فرجل ادم جعد على جمل احمر مختوم بخلبة كاني انظر اليه اذ انحدر في الوادي يلبي. قال باب التلبيد. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ضفر فليحلق ولا يتشبه بالتلبيد. فكان ابن عمر يقول لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. حدثني حبان بن موسى واحمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شان الناس حلوا بعمره ولم تحلل انت من عمرتك؟ قال اني لبت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. باب الفرق. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا مشهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يمر فيه وكان اهل الكتاب يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. قال حدثنا ابو الوليد عبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم ومحلم قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاشيه قوله ضخم اليدين والقدمين اي غليظهما. قوله بسط الكفين بسكون السين بسط الكفين بسكون السين اي مبسوطهما. قول باب التلبيد هو جمع الشعر يلصق بعضه ببعض كالصمغ انتهى. قاله شيخ الاسلام قوله باب الفرق بسكون الراء اي فرق شعر الراس وهو قسمته في المفرق وهو وسط الراس. باب الذوائب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا فضل بن عمسه قال اخبرنا هشام قال اخبرنا ابو بشر حدثنا وثابت قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليله عند ميمونه بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال فاخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر بهذا وقال بذؤابتي او براسي. باب القزع. حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جرير قال اخبرني عبيد الله بن حفص ان عمر بن نافع اخبره عن نافع مولى عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فاشار لنا عبيد الله قال اذا حلق الصبي وترك هنا شعره وها هنا وها هنا. فاشار لنا عبيد الله الى ناصيته وجانبي راسه. قيل لعبيد الله فالجاريه والغلام؟ قال لا ادري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله عاودته فقال اما القصه والقفا للغلام فلا باس بهما ولكن القزع ان يترك بناصيته شعر وليس في راسه غيره وكذلك شق راسه هذا وهذا. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن مسنى بن عبد الله بن انس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال باب تطيب المراه زوجها بيديها. حدثني احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل ان يفيض. قال يوم السندي قوله يسدلون بفتح التحتيه وضم الدال يسدو وكسرها من سدل ثوبه اذا ارخاه وشعر منسدل ضد متفرق لان السدل يستلزم عدم الفرق وبالعكس. قاله الكرماني قوله ثم فرق بعد أي فكان الفرق آخر الأمرين. قوله باب الذوائب جمع ذؤابة بذال معجمة مضمومة فهمزة فألف ما تدل من شعر الرأس مذكورة. قوله باب القزع بفتح القاف والزاي حلق بعض الرأس وترك بعضه. قوله إذا حلق الصبي إلى آخره ذكر الصبي مثال وإلا فغيره مثله. قوله نهى عن القزع أي نهي تنزيه انتهى. قاله شيخ الإسلام. باب الطيب في الرأس واللحية. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيس الطيب في رأسه ولحيته. باب الانتشاط. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا طلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى فقال لو علمت أنك تنظر وطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ورد بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابي عن عائشه مثله. باب الترجيل والتيمم. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن اشعث بن سليم عن ابي عن مسروق عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يواجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. باب ما يذكر في المسك. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. باب ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه باطيب ما اجد. باب من لم يرد الطيب. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عزره بن ثابت الانصاري قال حدثني ثمامه بن عبد الله عن انس رضي الله عنه انه كان لا يرد الطيب وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب الزريره. حدثنا عثمان بن هيثم او محمد عنه عن ابن جريج قال اخبرنا عمر بن عبد الله بن عروه انه سمع عروه والقاسم يخبران عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريره في حجه الوداع للحل والاحرام. باب المتفلجات للحسن. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وفوه في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه إلى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الإمام السندي قوله باب الزريرة هي بمعجمة نوع من الطيب. قوله باب المتفلجات للحسن أي لأجله والفلج تفريق ما بين الثنايا والرباعيات بنحو مبرد. باب الوصل في الشعر. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاويه بن ابي سفيان عام حجه وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصه من شعري من شعر كانت بيد حرسي اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وقال ابن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. قال حدثني آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم بن الناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعض شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. تابعه ابن إسحاق عن أمان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة. حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها فأفأصل رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. وقال نافع الوشم في اللثه. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مره قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاويه المدينه في اخر قدمه قدمها فخطبنا فاخرج كبه من شعر قال ما كنت ارى احدا يفعل هذا غير اليهود ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصله في الشعر. قال الإمام السندي قبل باب الوصل في الشعر أي بآخر ليطول وهو حرام بشعر آدمي مطلقا أو بشعر غيره وإن لم يكن المرأة حليل أو لها حليل ولم يأذن لها فإن ذلك فإن أذن جاز إن كان الشعر طاهرا. قوله قصة بضم القاف وقوله حرسي بفتح المهملتين من قلم معاوية الذين يحرسون هو الجملة حال معترضة بين القول ومقوله. قوله أن يصلوها أي أن يصلوا شعرها. قوله فتمرق براء مشددة أي تقطع. باب المتنمصات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم اخبرنا جرير عن مصنع ابراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله وهاشمات والمتنمصات والمتغلي جادر للحسن المغيرات خلق الله. فقالت ام يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله ما لي الان عمل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت والله لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدته. قال فقال والله لئن قراتيه لقد وجدتيه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. باب الموصوله. حدثني محمد قال حدثنا عبد بن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام انه سمع فاطمه بنت المنذر تقول سمعت اسماء قالت سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابنتي اصابتها حصبه فمرق شعرها واني زوجتها افاصل فيه؟ فقال لعن الله الواصله والموصوله. قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا فضل بن مكان قال حدثنا صخر بن جارية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الواشمه والموتشمه والواصله والمستوصله، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. باب الواشمه. قال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. حدثني ابن بشار قال حدثنا ابن مهري قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال سمعته من ام يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. قال حدثنا سلمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن جحيفه قال رايت ابي فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب واكل الربا وموكله والواشمه والمستوشمه. باب المستوشمه. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا
جزاك الله خير يا شيخ محمد.
طيب نقرا الهامش.
ماشي.
قال يوم السندي قول باب المتنمصات جمع متنمصه وهي من تطلب ازاله ما في وجهها من شعر ينبت غالبا. قوله باب الموصوله اي من تطلب ان يوصل شعرها. قوله الحصبه اي حبها او حبها. والحصبه بثرات حمر تخرج في الجسد متفرقه. وقوله فم مرق بهمزه وصل وميم مشدده ضراء واصلهن مرق ابدلت النون ميما انتهى. قال شيخ الاسلام قالوا العين حق اي الاصابه بها.
نعم جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.